السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الميثاق الغليظ. وكنت أتحدث في آخر لقاء مضى عن فقه العدة، وهذا هو الجزء الرابع من فقه العدد. وقد تكلمت عن بعض فقه عدة الحامل، وأريد أن أكمل اليوم بعض المسائل التي تتعلق بعدة الحامل، وننطلق إلى سائر عدات النساء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يذلل لنا ولكم الصعاب، وأن ييسر لنا ولكم الأسباب، وأن يفتح لنا ولكم الأبواب، إنه حليم كريم وهاب. وقلنا بأن عدة الحامل، لما العلماء عليهم رحمة الله استقرأوا عدات النساء، وجدوا أن النساء في أمر العدات ينقسمن إلى ستة أقسام. نعم، ليس هناك آية في القرآن الكريم تقول إن النساء ينقسمن إلى ستة، أو إن العدة تنقسم إلى ست، وليس هناك حديث نبوي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن العدات ينقسمن مع النساء إلى ست، لكن علم علماؤنا وفقهاؤنا ذلك عن طريق التتبع والاستقراء. حينما تتبعوا أحوال النساء في أمر العدة، وتتبعوا القرآن الكريم والسنة النبوية في أمر العدة، وجدوها لا تخرج عن ست حالات. وأول هذه الحالات مع المرأة الحامل، وأول أنواعها مع المرأة الحامل، والتي يسميها بعض الفقهاء عليهم رحمة الله بأم العدات. وسموها بأم العدات لأن عدة المرأة الحامل تقضي على كل عدة، أي لو اجتمعت مع أخرى فإنها تقضي عليها. يعني إيه اجتمعت مع أخرى؟ يعني امرأة مات عنها زوجها كما سيأتي إن شاء الله تعالى وهي حامل، هل تعتد يا ترى بالحمل أم تعتد بالأربعة أشهر وعشرة؟ عدة الحامل تسمى أم العدات، تسمى بأم العدات، وطالما تسمى بأم العدات تقضي على كل عدة. إذا اجتمعت مع أي عدة فقدموا عدة الحامل عليها. يقول الله سبحانه وتعالى: وأولاة الأحمال، يعني النساء صاحبات الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن، يعني العدة من الطلاق، أجلهن أن يضعن حملهن. ومعنى كلمة أن يضعن حملهن أي أن يضعن كل الحمل، أن يضعن كل الحمل. ويترتب على ذلك عند الفقهاء كما ذكرت في اللقاء الماضي، لو أن امرأة تلد الآن، لو أن امرأة تلد الآن وما وضعت جنينها، فقال لها زوجها أنت طالق، فبعدها بدقيقة واحدة وضعت المرأة جنينها، فآن ذاك يقال بأن المرأة خرجت من عدتها. في دقيقة؟ نعم في دقيقة. في دقيقة؟ نعم في دقيقة. بل لو خرج بعض الجنين، لو خرج بعض الجنين ولم يخرج البعض الآخر، فقال الرجل لامرأة أنت طالق، إلى الآن تسمى المرأة بالمرأة الحامل. لما؟ لوجود جزء من الجنين ما زال في بطنها، فهي تحمل شيئا وما خرج كل الجنين. فلو قال لها أنت طالق وقد خرج بعض الجنين والبعض الآخر لم يخرج، إذا خرج البعض الآخر خرجت المرأة من العدة. فيمكن أن نتصور عدة تخرج في دقيقة واحدة أو في خمس دقائق أو في عشر دقائق. وإن كانت المرأة تحمل بأكثر من واحد، تحمل بتوأم مثلا، تحمل باثنين، فطلقها زوجها بعد أن وضعت الأول، تخرج المرأة من عدتها بوضع الثاني. طيب طلقت المرأة وكانت تحمل بتوأم ووضعت الأول وإلى الآن لم تضع الثاني، يبقى ما زالت المرأة في عدتها، لأنه ما تخرج المرأة من عدتها حتى تضع كل الحمل، سواء كان الجنين واحدا تخرجه كله أو كان الجنين متعددا فآنذاك تخرج كل ما في بطنها. وتحدثت أيضا مع معنى قول الله سبحانه وتعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ذكرت مسألة مهمة ألا وهي مسألة الإجهاض. والإجهاض امرأة كانت حاملا، مات زوجها أو طلقها زوجها، عدتها بوضع الحمل. طيب لو أجهضت هذه المرأة هل خرجت من العدة؟ الجواب نعم. طيب إذا أجهضت نفسها بنفسها خرجت من العدة وهي آثمة أن تقدم على أمر كهذا؟ ولذلك ينبغي علينا التنبه، وذلك لعموم قول الله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إلا أن الفقهاء عليهم رحمة الله في العدة مع المرأة التي تجهض لهم بعض التفصيلات، فقال بعضهم إذا أجهضت لدون الثمانين يوما، لدون الثمانين يوما، يعني إلى الآن لم ندخل في مسألة مضغة مخلقة، فقالوا لا تخرج من عدتها وإنما تعتد بأقرائها إن كانت من ذوات الحيض، تعتد بأقرائها. ليه يا جماعة؟ كانت المرأة حاملا وأجهضت لشهر أو أجهضت لشهرين، قالوا إذا أجهضت لشهر نزلت قطعة لحم أو قطعة دم منها، نحن لا ندري هل قطعة اللحم هذه كانت حملا بالفعل والمرأة خرجت من عدتها، أم كان هذا الحمل وهما أو قطعة دم نزلت منها وليست بحمل ولا شيء. فهذا محتمل أن يكون حملا ومحتمل أن يكون غير حمل. ولذا قال العلماء عليهم رحمة الله، قالوا إذا أجهضت فوضعت مضغة مخلقة، لأن المضغة نوعان كما أخبر الله في سورة المؤمنون، هناك مضغة مخلقة ومضغة غير مخلقة. يعني مضغة مخلقة؟ مضغة مخلقة يعني ظهر فيها التخليق. يعني ظهر فيها التخليق؟ يعني بان الرجلان، بانت اليدان، بانت مفاصل، بانت أجزاء للجسم، هذا معنى كلمة مخلقة. يعني إيه غير مخلقة؟ يعني إلى الآن هي عبارة عن قطعة لحم فيها خطوط، لكن ما تبينت الخلقة إلى الآن فيها. فلذا قال فقهاؤنا وعلماؤنا عليهم رحمة الله إذا أجهضت المرأة مضغة غير مخلقة فيما دون ذلك من نطفة بقى ولا أمشاك في مرحلة أو عرقة أو قطعة من الدم، قالوا لا مش هنحسبها بالحمل. ليه؟ لاحتمال أن يكون هذا حملا واحتمال أن لا يكون حملا، فأنا ذاك نقول لا اعتدي بأقرائك. لكن كانت هناك مفاصل نزلة أو تخليق ظهر في المبغة التي وضعتها المرأة، فأنا ذاك يقال بأن المرأة خرجت من عدتها. ليه؟ لأنها كانت حاملا، بدليل ما نزل منها كان فيه تخليق. وقلت لكم بأن فقهاءنا وعلماءنا قالوا بأن التخليق يبدأ من في اليوم الواحد والثمانين، ويبدأ التخليق من 81 إلى 90 يوما. وفي خلاف بين العلماء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يجمع أحدكم في بطن أمي 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك إلى آخر الحديث. فقال بعضهم 40 النطفة والعلقة والمضغة 40 واحدة، ومن العلماء قال لا، 40 أولى و40 ثانية و40 ثالثة. ولذا ذكر علماؤنا وفقهاؤنا أن كل امرأة تجهض وتسقط الحمل لدون لثمانين يوما فيما أقل، الدم النازل عليها لا علاقة له بالنفاس. يعني امرأة أجهضت لشهرين، لسبعين يوما، لثمانين يوما، صلي وصومي، ولو أتاك زوجك لا حرج عليك في هذا. ليه؟ لأن الدم لا علاقة له بالنفاس. لكن من أول ما ندخل في المضغة المخلقة، في مرحلة المضغة، هنا بقى يتعلق دم النفاس بأمر المضغة. فلذا قال الفقهاء عليهم رحمة الله إن أجهضت 81 يوما فيما أعلى كان الدم دم نفاس، 80 يوما فيما أدنى لا يكون الدم دم نفاس. فينبغي علينا أن نتنبه لهذا الحكم. والإجهاض كما ذكرت في آخر اللقاء الماضي عبارة عن إنزال الجنين قبل نموه الطبيعي، قبل نموه الطبيعي وقبل تمامه في بطن أمه، هذا معنى الإجهاض، وهو محرم باتفاق العلماء عليهم رحمة الله من الأئمة الأربعة ومعهم الظاهرية، بل كل العلماء اتفقوا على حرمة الإجهاض إذا نفخ في الجنين الروح من 4 أشهر فيما أعلى حرام. واختلفوا في مسألة، وهي إن كان الجنين سيؤدي لموت الأم فآنذاك هل نبقي حياة الأم المتحققة ونجهض الجنين الذي حياته إلى الآن ظنية، ولا ما نقدم عليه باعتبار أنه روح كما قال بعض العلماء عليهم رحمة الله؟ فمن العلماء عليهم رحمة الله من قال لا يجهض حتى وإن أدى ذلك إلى وفاة الأم، لكن جمهور العلماء على جواز هذه المسألة، وقالوا إن حياة الأم متحققة وإن حياة الجنين ظنية ويقدم اليقينية على الظني. هذا كلام الجمهور. ده فوق 4 أشهر حرام. طب دون 4 أشهر، لو أقل من 4 أشهر فآنذاك من العلماء من قال إلقاء النطفة آنذاك مباح، ومنهم من قال مكروه، ومنهم من قال مكروه بلا حاجة وترفع الكراهة إن كان لحاجة، ومن العلماء من قال هو حرام. يعني لا تستسهل المرأة مسألة الإجهاض وتقول يعني قبل نفخ الروح. فالمالكية رحمهم الله في المعتمد عندهم، والظاهرية رحمهم الله، وفريق من المحققين يرون حرمة الإجهاض ولو ليوم واحد. يعني الإمام مالك رحمه الله والمعتمد في مذهب المالكية يرون لا يجوز الإجهاض ولو كانت المرأة حاملا ل10 أيام ولا ل5 أيام. لما؟ باعتبار ما سيؤول إليه، باعتبار ما سيصير إليه. ولذا ينبغي على المرأة أن لا تقدم على مسألة الإجهاض إلا بعد أن تسأل وتتحقق هل هذا يجوز ولا لا، أو هل هذا معتبر شرعا ولا لا يعتبر شرعا، حتى لا تكون آثمة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومسألة الإجهاض لها تفريعات فقهية، إن كان قبل نفخ الروح فيه التوبة فقط، وإن كان بعد نفخ الروح وبدون حاجة شرعية فالجنين فيه غرة، والغرة تقدر عند العلماء بعشر دية المرأة، يعني الجنين فيه 5 من الإبل، فيه ثمن 5 من الإبل في الإسلام. يعني لو أن إنسانا اعتدى على امرأة عندها حامل في 5 أشهر ولا في 6 أشهر فتسبب في إجهاضها ضربها فأجهضت هذا الرجل شرعا، لو أرادت المرأة أن تأخذ حق جنينها لها ذلك، ودية الجنين عند العلماء 5 من الإبل، عشر دية المرأة 5 من الإبل. فينبغي علينا أن نتنبه لهذا. المرأة التي تجد دون اعتبار، دون مسألة معتبرة شرعا ويساعد على ذلك طبيبة أو نحو ذلك، يشتركان إن كان الأمر لا يعتبر شرعا، يشتركان في الدية، وهذه الدية تذهب إلى أولياء هذا الجنين الذي اعتدي عليه دون من تدخل في قتله، ولا تفصيلات فقهية كما ذكرت لكم، لكن لا أريد أن أتدخل فيها لأني أريد أن أتكلم على العدة، أريد أن أتكلم على العدة فقط. فعدة المرأة الحامل التي تسمى في كتب الفقه بأم العدات، عدتها أن تضع كل حملها، لقول ربنا سبحانه وتعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لكن هناك مسألة مهمة وتحتاج منا إلى وقفة، إن كانت المرأة حاملا ومات عنها زوجها، قد قال الله في القرآن الكريم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. يبقى المرأة التي مات عنها زوجها تتربص، تنتظر بنفسها حتى تخرج من العدة وتحل الأزواج، تنتظر 4 أشهر و10. والمرأة مات عنها زوجها، وهنا الآية عامة، والذين يتوفون منكم، الذين اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم كما ذكر جمهور الأصوليين عليهم رحمة الله، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، كذاك من وما، سواء الموصولة كذاك والشرطية يفيدان العموم، كذاك ما ومن يفيدني معا كل العموم يا أخي فاسمع. يبقى ذكر العلماء عليهم رحمة الله أن الأسماء الموصولة تفيد العموم، فأنا عندي اسم موصول الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يعني يتركون زوجات يتربصن أي الزوجات بأنفسهن 14 وعشرة، فهذه امرأة مات عنها زوجها وهي حامل، هل نقول هي داخلة في عموم من مات عنها زوجها وعليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة وتكون قد خرجت من العدة؟ والمرأة ينازعها نص آخر وهو قول الله وأولات الأحمال، لم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى وأولات الأحمال مات عنها زوجها أو لم يمت عنها زوجها، كل صاحبة حمل تنزل تحت هذا النص وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لو كانت المرأة في الشهر الأول من الحمل وقلنا لا اعتدي بعدة الحمل فهتجلس أكثر من 14 وعشرة، ولو كانت المرأة في الشهر التاسع وقلنا لا اعتدي بالحمل فإنها ستجلس أقل من 14 وعشرة. فآنذاك هل نقول للمرأة الحامل التي مات عنها زوجها، هل نقول لها أنت أيتها المرأة اعتدي بعدة الوفاة 14 وعشرة ولا اعتدي بعدة الحمل بوضع الحمل؟ هذا ما يسمى في كتب علمائنا عليهم رحمة الله بين هذين النصين، يسمى بالعموم والخصوص الوجهي، العموم والخصوص الوجهي. يعني ايه عموم وخصوص وجهي؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وركزوا معي ما معنى كلمة عموم وخصوص وجهي. عموم وخصوص وجهي، أنتم تعلمون أن النص الخاص يحمل عليه النص العام، النص الخاص يحمل عليه النص العام. فحينما أقول مثلا قال رب العالمين سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويأتي رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام فيقول لا يرث قاتل، يبقى إذن إن قتل الإبن أباه أو أمه أقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا إن كان قاتلا، فحمل النص العام على النص الخاص. طيب أنا الآن أحيانا يكون عندي عموم في النصوص وخاص في نفس النص، يعني النص عام من وجه وخاص من وجه آخر، ويتعارض مع نص آخر عام ومن وجه وخاص من وجه آخر. أضرب مثالا لهذه النقطة والتي تسمى في كتب الأصوليين عليهم رحمة الله لأنها تحتاج إلى شرح، عموم وخصوص وجهي. يعني ايه كلمة وجهي؟ يعني النص عام من جهة وخاص من جهة، والنص الآخر عام من جهة وخاص من جهة أخرى. مثال ذلك رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام نهانا أن نصلي في 3 أوقات أو أن نقبر فيها موتانا، وإذا جمعنا النصوص التي أتت في النهي عن الصلوات في أوقات سنجد أنها 5 أوقات، الوقت الأول بعد الفجر، والثاني عند شروق الشمس، والثالث عند الزوال قبل الظهر يعني بحوالي ربع أو ثلث ساعة، والرابع بعد العصر، والخامس عند غروب الشمس. هذه الأوقات نهانا عليه الصلاة والسلام، نهانا مثلا أن نصلي بعد العصر. لما يكون الحديث موجود عندي بهذا الوضع، نهانا أن نصلي بعد العصر عليه الصلاة والسلام، هذا النص عام من وجه وخاص من وجه آخر، أين العموم؟ نهانا أن نصلي بعد العصر، هو عام في مسألة الصلاة. يعني إيه؟ نهانا أن نصلي أنهي صلاة؟ كل صلاة، كل صلاة. يبقى إذن هو في مسألة الصلوات عام. طب ولو في الوقت نهانا في كل وقت أن نصلي عليه الصلاة والسلام؟ لا، هنا بيقول بعد الإيه؟ العصر، يبقى خاص من جهة وقت العصر. لاحظوا الآن يا إخواني إنه عام في كل صلاة نهانا أن نصلي عليه الصلاة والسلام، نصلي أي صلاة؟ نهانا أن نصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر، نهانا أن نصلي تحية المسجد ولا سنة الوضوء، السنة الراتبة، السنة المؤكدة، السنة غير المؤكدة، نهانا نصلي إيه؟ نهانا أن نصلي أنه صلاة كل صلاة. ده نص عام من جهة الصلاة، خاص من جهة الوقت إنه قال بعد العصر. يبقى أصبح النص الواحد عام من وجه وخاص من وجه آخر. طيب تعالوا كده ننظر إلى نص آخر يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لو سألت أي إنسان الآن من إخواني وأخواتي وقلت ما هما الركعتان، الكل سينطق تحية المسجد. تحية المسجد، جميل جدا. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول إذا دخل أحدكم المسجد في لفظ فليركع ركعتين بلام الأمر، وفي لفظ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام، الركعتان هما تحية المسجد. يبقى إذن النص ده من جهة الصلاة خاص، خاص بإيه؟ خاص بتحية المسجد. طب من جهة الوقت، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. طب ندخل إمتى المسجد؟ لم يقل صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الصبح، إذا دخل أحدكم العصر، إذا دخل أحدكم الظهر، إذا دخل أحدكم نهارا أو ليلا، لم يقل. إذن هو عام في الوقت. لاحظوا الآن شيئا، هو عام من جهة الوقت وخاص من جهة الصلاة، على العكس من النص الأول. النص الأول عام في الصلاة، في كل صلاة نهانا أن نصلي، يبقى ده عام في الصلاة وده خاص في الصلاة. ده مع تحية المسجد بس، والتاني نهي في كل صلاة. ده خاص في الوقت، قال نهانا أن نصلي بعد العصر، خاص في الوقت، لكن التاني خاص من جهة الصلاة مش في الوقت. يبقى إذن هذا الذي حينما يتعارض هذا النص مع ذاك، ده يسمى بالعموم بين النصين، عموم وخصوص وجهي. فلو أنني الآن دخلت إلى مسجد بعد أن صليت العصر، فدخلت إلى مسجد من المساجد، هل أصلي ركعتين قبل أن أجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولا لا أصلي لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نصلي بعد العصر؟ نهى أن نصلي بعد العصر، ده كلام لفريق من العلماء، حتى منهم من ذهب إلى أن هذا النهي للتحريم كالمالكية، والجمهور على الكراهة، إن النهي للكراهة. ولذا قال بعضهم كالشافعية ومن وافقهم بأن الصلاة المسببة لا كراهة لها. سأخبركم ماذا نصنع بين النصين في العموم والخصوص الوجهي بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك ممكن أسأل سؤال؟
اتفضلي.
أنا جوزي توفى، فكنت بعمل أوراق المعاش وحاجات زي كده.
نعم.
فجيت بعد كده أعمل العدة فقالوا لا ما تنفعش.
إيه ده؟
فهل هذا صحيح أم لا؟ وأنا
انت
جوزي
ما تقصديش
يعني
العدة، أنت بتقصدي جيتي تحدي على زوجك صح؟ الحداد.
أيوه.
يبقى ما بتقصديش العدة.
أنت العدة اللي هي 4 شهور و10 أيام، هي دي اللي أنا أقصدها.
ما هو 4 أشهر و10 أيام الحداد، الحداد اللي هو امتناعك عن الزينة.
أيوة.
وعن كل شيء ما فيه زينة، ده أيوة. اسمه حداد.
أيوة.
جلوسك 4 أشهر و10 دي اسمها عدة.
أيوة.
يبقى أنت عليك حاجتين.
أيوة.
عليك حاجة اسمها عدة.
أيوة.
وحاجة اسمها إيه؟ حداد.
أيوة.
إن أنت لا تحلي للزواج إلا إذا مر 4 أشهر وإيه؟
وعشرة أيام
دي اسمها عد.
أيوة.
طب لو تزينت في هذا الوقت
هتبقى
أثمت لأنك خلفت الحداد، لكنك خرجت منين؟ من العدة.
أيوة.
خدت بالك من الكلام؟ يبقى أنا عندي حاجتين.
أيوة.
أنت دلوقتي الحداد ده
أيوة.
عندنا اسمه تابع للعدة.
أيوة.
يعني كان ينبغي أن أنت تعمليه في وقت الإيه؟ في وقت العدة نفسه.
أيوة.
مر عليك الآن 4 أشهر و10 ولا لا؟
طبعا مر عليه 2 سنين.
إذ خلاص إذا مر عليك هذا الوقت، ما تجيش المرأة بعد هذا الوقت تقول أنا ههد، لأن الحداد إمتى زمنه؟ زمنه في فترة العدة. ما ينفعش أن أنا أقضيه لا ده زمنه في فترة العدة. يبقى لا عرفتي يا اختي؟
ايوه. طب انا عليا دلوقتي اسم او عليا مثلا حاجة اعملها يعني؟
انت كنت في الفترة دي كنت بتتجملي وتتزيني؟
لا 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 انا بنزل بالخمار وبلسو اسود ولابسه شرابي
يعني بتنزلي لتخليص ورق ونحو ذلك؟
ايوه.
لا حرج عليك يا اختي ان شاء الله.
الله يكرمك.
الله يكرمك ويبارك فيك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
لا سمحت يا شيخ.
نعم.
انا حامل في الشهر الثابت وكده يسهل.
طيب انقطع الاتصال. ارجع يبقى عندي عموم وخصوص وجهي، نص عام من وجه وخاص من وجه، ونص اخر عام من وجه وخاص من وجه، وهذا مبحث يدرس في كتب الاصول تحت باب التعارض والترجيح. نعمل ايه؟ هل نقدم النهي ولا نقدم الصلاة، صلاة الركعتين، نقدم الصلاة ولا نقدم منع الصلاة، نقدم أيهما؟ فأنا ذاك يا أخواني في قاعدة في الأصول جميلة جدا، بعد ما تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيها علماؤنا عليهم رحمة الله، يقولون العان المحفوظ يقدم على العام غير المحفوظ. لا 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 لا، خدوا بالكم، كلمة محفوظ هنا بمعنى ايه؟ كلمة محفوظ هنا مش يعني النص محفوظ من التحريف ونحو ذلك، لا، كلمة محفوظ هنا يعني النص الذي لم يخصص، دي معناها في كتب الفقه. العام المحفوظ يعني العام، النص العام الذي لم يأتي عليه تخصيص. طيب معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله.
أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه، جزاك الله خير.
ألو يا شيخ.
اتفضل بارك الله فيك.
أنا أخوك إبراهيم من العراق، أنا عاوز منك طلب واحد بس يا شيخ.
اتفضل بارك الله فيكم جميعا.
يا شيخ أنا عاوز منك طلب واحد.
اتفضل اطلب.
أنا عاوز رقمك يا شيخ. أنا عاوز رقمك.
طيب حاضر، الإخوة إن شاء الله في غرفة التحكم يعطوه الرقم. بارك الله فيك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمعت يا شيخ بالله عليك تدعي لي.
اسال الله ان يثبتنا واياك على الحق الى ان نلقاه.
ويفرج كربي، ربنا يفرج كربي.
اسال الله سبحانه وتعالى ان يكشف كربك وان يزيل غمك وغموم كل
المحبوب. عندي سؤال لو سمعت يا عم الشيخ.
اتفضلي.
لو انا مثلا متوضيه وحطيت ايدي في الغساله، الصابون يفسد الوضوء؟
لا يفسد الوضوء.
طب لو سمعت سؤال تاني.
نعم.
لو انا صليت صلاة استخارة.
نعم.
اعرف نتيجة الصلاة دي ازاي؟
بتيسير الامر او تعسيره. اذا وجدت الامر ييسر لك بعد ذلك فادخلي فيه، وجدت الامر يأتي فيه بعض مشاكل ويتعسر فكأن الله سبحانه وتعالى يصرفك عن هذا الامر، ولا تتعلق الاستخارة برؤية رؤية، ليس من الضروري ان يرى الانسان رؤيا. طب معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
نعم اتفضلي.
ممكن أطلب من حضرتك طلب؟
اتفضلي.
لو سمحت دلوقتي أنا في مشاكل بيني وبين زوجي وعايزين نسافر، هل الانفصال حرام؟
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وينبغي على العبد ألا يقدم على الطلاق إلا إذا أغلقت كل الأبواب، لأن الإسلام يدعو لبناء البيوت لا لهدم البيوت. ويقول الله سبحانه وتعالى: والصلح خير. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الحبيب، والله في يعني أخ قام بطلاق زوجته، نطق لها لفظ الطلاق بحضرتك وانفصل عن بعض، و يعني في حاله ان يذهب الى ان هي اختها اجنبيه يعني، في حالة أنه يذهب إلى السفارة وكده فتأخر يعني شهران، ثم ذهب فطلق مرة أخرى يعني في السفارة، وبعد ذلك يعني بالنسبة للأوراق هي يعني انتهت العدة بتاعتها.
نعم.
بالنسبة في لفظا انتهت العدة بعد مضت
يعني هي انتهت يعني العدة ثم رمى يمينا آخر بعدما انتهت العدة.
فهو الآن هي انتهت العدة. فبالنسبة لو حبت تتزوج
نعم.
يعني تنتظر حتى العدة على الورق.
إذا تزوجت زواجها صحيح، لكن ينبغي أن تمشي رسميا حتى لا يحدث أي أمر. إذا خرجت من عدتها يتحل المرأة للأزواج، لكن نقول حتى يوثق الرجل الذي سيتزوجها ولا تضيع حقوقها، تنتظر المرأة إلى أن تأخذ قسيمة الطلاق حتى تستطيع بالأخرى بتاريخ الطلاق السابق، حتى تستطيع أن تقيم قسيمة زواج أخرى مع الزوج الجديد حتى تحفظ لها الحقوق إن شاء الله تعالى.
طب وإن تزوج عليهم إثم؟
لا، ليس عليهما إثم، لكن أنا أخشى من عدم حفظي حق المرأة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله.
والله يا شيخ أنا طبعا شغال في ليبيا ومعايا صناعية.
نعم.
طبعا حصل نرفزه في الشغل، فحلفت على واحد معايا بالطلاق بالثلاثة.
نعم.
فطبعا بقيت في موقف لا يحسب عليه، طبعا اللي معايا قريب وفي نفس الوقت ما اقدرش اسيبه ان هو يتبهدل بره في الشغل، فالحل ايه؟ مش عارف بصراحه، مش عارف ارجعه ولا الديه اللي ادفعها ولا ايه.
بارك الله فيك. يعني الفاظ الطلاق لا دخل لها في هذا الامر، والان انت وقعت كما يقولون في حيص بيص، وينبغي عليك ان تراعي ذلك. لكن على كل، ان لم يكن هناك نيه للطلاق وأنت جعلت الطلاق معلقا فعليك كفارة يمين، واعمل معه وأطعم 10 مساكين، ولا تحسب طلاق على رأي لبعض العلماء عليهم رحمة الله، وهو الذي أفتيك به. طيب أرجع للكلام. العلماء عليهم رحمة الله وضعوا قاعدة فقالوا العام المحفوظ يقدم على العام غير المحفوظ. يعني إيه العام المحفوظ؟ العام المحفوظ يعني العام الذي لم يخصص. لو عندي نصان أحدهما عام لم يخصص والآخر عام دخله التخصيص، هذا التخصيص يضعف من دلالة العام عند الأصوليين، يضعف من دلالة العام عند الأصوليين، ويصبح العام الذي لم يخصص أقوى منه. فعند التعارض نقدم الأقوى، إن لم أستطع الجمع أقدم الأقوى. فطالما ليس هناك صورة للجمع، نهاني أن أصلي بعد العصر وأمرني إذا دخلت إلى المسجد أن أصلي ركعتين، ما أستطيع أن أجمع. كيف أجمع إلا أن أحرم على نفسي أن أدخل إلى المساجد في هذه التوقيتات؟ ولذلك أقول لإخواني وأخواتي آنذاك ننظر إلى النصين، أيهما العام المحفوظ الذي لم يخصص، وأيهما العام غير المحفوظ أي الذي دخله التخصيص. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى، أو قال الصحابة رضي الله عنهم نهانا أن نصلي بعد العصر، وأتى من قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها وقت ما تذكرها عليك أن تصلي. طيب أنا لم أصلي، الناس صلت العصر وكنت نائما أو كنت ناسيا، غفلت عن صلاة العصر ثم قمت وأنا الآن قبل الغروب، هل أصلي صلاة العصر التي علي أم لا؟ الكل في فم واحد يقول نعم تصلي. تفين بقى نهانا أن نصلي بعد العصر؟ وهو الناس صلت العصر، الناس صلت الفجر، وأنا قمت أصلي الفجر بعدما صلت الناس. يبقى إذا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. لاحظوا هذا، رسول الله عليه الصلاة والسلام أتى إليه وفد بعد صلاة الظهر فشغلوه عن سنة الظهر البعدية، فبعدما صلى العصر صلى عليه الصلاة والسلام سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر، فلما سئل قال شغلت عن سنة الظهر فقضيتها. يبقى نصوص النهي الآن دخلها تخصيص مرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دليل لمن يقول هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. الأصل في أفعال النبي التأسي، ولا نحمل شيئا على الخصوصية إلا إذا إلا بدليل يدل على ذلك، لأن الأصل في فعل التأسي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو والله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بناء على ذلك أحاديث النهي عن إن إحنا نصلي في هذه الأوقات دخلها أشياء تخصصها، فأصبح العموم فيها ليس محفوظا، ليس ثابتا. أما الثانية، أما النص الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب وحدث ثلاث مرات حتى قال فريق من العلماء بوجوب تحية المسجد كالظاهرية والشوكاني رحمه الله، وفريق من العلماء المعاصرين كان رسول الله يخطب الجمعة ودخل إلى المسجد سليك الغطفاني رضي الله تعالى عنه فجلس، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا سليك أصليت ركعتين؟ قال لا يا رسول الله. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فقام فصلى ركعتين، فعلها ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام، عشان بعض الناس اللي بيقولوا لا ده سليك كان مسكينا وكان ما عنده أموال وكان أتى بثياب رثاء، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلفت الأنظار حتى يتصدق الصحابة عليه. حدث ثلاث مرات مع سليك، حتى قال بعض العلماء خلافا للأئمة الأربعة بوجوب تحية المسجد. من هنا كان نص تحية المسجد أقوى في عمومه من نص النهي، لذلك قلنا بترجيحه عند التعارض، فقلنا إذا دخل أحدكم إلى المسجد بعد العصر أو غيره أو في وقت من أوقات النهي له أن يصلي ركعتين ولا يكون وقع في كراهة. طيب، لكن النص اللي معايا بقى في العدة التي أتكلم عنها ماذا أصنع فيه وأيهما أقدم؟ سأذكر لكم إن شاء الله لكم أيهما نقدم بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
والله يا شيخ علاء، احنا لنا أمي رحمة الله عليها يا رب كانت ساكنة معايا في نفس البيت،
نعم،
شقة تحتية. فبعد ما توفت هي أختي كانت في مشاكل مع زوجها وقاعدة معاها بقالها سنتين ثلاثة كده اهو. فجت بعد ما توفت حبت أختي تشتري الشقة دي، بس أنا ليا أختي ثالثة ممكن إن هي تاخدها مننا،
نعم.
بس إخواتي الصبيان مرحبين يعني إن هي ممكن تسيبها لها، علشان يعني في مشاكل مع زوجها ومش عايزة تعيش مع زوجها في الشقة اللي هو واخدها، وهي بتقول عايزة تشتريها عشان تأمن حياة ابنها الصغير.
إذا
هي يكون لها مكان واحنا لنا شقة، والشقة دي أصلا بتاعت أزواجنا مش بتاعتنا احنا.
يعني
أنا صليت استخارة وأختي صليت استخارة عشان تشوف إذا كانت تفعلها ولا لأ. قمنا احنا الاثنين نفسيا مش مستريحين نهائي، لأن دي منفس لي أنا وأختي وعيالي بننزلوا فيها، هي بتيجي فيها من بره هي وعيالها، ده المنفس الوحيد لينا أصلا بعد أمنا.
نعم.
فهل في اسم عليا وعلى أختي وحرمانية في إن احنا مش عايزين نبيعها لها؟
لا لا حرج عليكم في ذلك.
وهل هي طيب في اللي هي بتعمله ده مش تعتبر ان هي ظلمه ليها في ان هي عايزه تاخد عشان تامن حياه ابنها الصغير؟
هي عرضت عليكم وانتم لكم الموافقه ولكم عدم الموافقه، ويقول الرسول عليه الصلاه والسلام انما البيع عن تراض، واذا فقد التراض خلاص لا حرج عليك، لا تجبري على بيع شيء. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض، وقال الله في القرآن العظيم قال يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. يبقى لابد أن تكون عن تراض. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام. مساء الخير يا شيخ.
الله يمسيك ويرحب بيك، تفضل.
كيف حالك؟ الله يحفظك.
الله يبارك فيك.
أنا موضوعي يا شيخ عن الطلاق.
اتفضل.
حصل بيني خلاف أنا وزوجتي في يوم من الأيام، وذهبت للمحكمة وقلت للشيخ أنا طلقت زوجتي، وبالفعل أنا ما طلقت زوجتي.
أنت ما طلقت؟
وأنا ما طلقت زوجتي.
وقلت للقاضي أنا طلقت؟
قلت للقاضي أنا طلقت وأنا لم أطلق.
نعم.
وزوجتي في وقت العدة، بعد كذا أعطاني فك من المحكمة بطلقة واحدة.
نعم.
بعد كذا حاولت إني نعمل صلح ونراجع زوجتي وكذا، بعد كذا تدخلوا الأهل قال الولد حتى انك يعني تفصل الطلاق هذا كامل. فصار الطلاق وكتبت ورقه بانني طلقت زوجتي طلاقا صريحا بلا رجعه.
نعم.
ووصلت الورقه الى ابو الزوجه، والحين احنا في امور الرجعه وكذا، فما ادري يا شيخ ايش
انت. وهي ما زالت في عده هذا الطلاق؟
ايوه لا زالت في العده.
وهي لا زالت في العده؟
لا زالت في العده انتهت العده.
وما انتهت العده؟
ايوه.
وهل تنازلت عن شيء من حقوقها في هذا الطلاق؟
متنازله عن كل شيء.
تنازلت عن كل شيء؟
ايوه.
ان تنازلت عن كل شيء وبينكما صلح فعليك ان تعقد عقدا اخر. واما كلمه طلاق بلا رجعه لا لك رجعه، وكلمه بلا رجعه هذا حكمك انت وحكم الله سبحانه وتعالى، انك ما طلقتها الا طلقه واحده، لكنها كانت طلقه عن عوض، وهو انها تنازلت عن الاموال. والطلاق الذي على عوض لا رجعة فيه، يعني لا يقول الرجل لامرأتي أرجعتك وشهود اثنين، إنما الرجعة فيه تكون بعقد جديد ومهر جديد، فافعل ذلك إن شاء الله. طيب أعود للكلام وللمسألة التي معنا. التي معنا هي مسألة المرأة الحامل والتي مات عنها زوجها، يعني الحامل والوفاة. عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة، وهيأتي التفصيل، وعشرة أيام. طيب وعدة الحامل إلى وضع الحمل. فإن عندي الآن النصان بينهما عموم وخصوص وجهي. قال الله سبحانه: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فأصبح الخصوص في الحمل، إن الآية مساقة في الحمل يبقى ده الخاص، وأصبح العموم هي في الحمل، سواء كان الزوج مات أو لم يمت. مات أو لم يمت يبقى هذا محل العموم. يبقى محل الخصوص أن الآية مساقة في الحمل، محل العموم أن الآية لم تتعرض سواء كان زوجها ميتا أم لم يكن ميتا. طيب وعدة الوفاة اللي هي أربعة أشهر وعشرة، هذه خاصة في الوفاة وعامة من جهة حامل أو حائل. يعني إيه كلمة حائل؟ حائل عكس كلمة حامل. حامل في بطنها حمل، وحائل يعني ليس في بطنها حمل. يبقى كلمة حائل بخلاف كلمة في مقابلة كلمة حامل. حامل في بطنها حمل، وحائل ليس في بطنها حمل. يبقى إذن النص بتاع الحمل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، عام من جهة، خاص من جهة الحمل. عام من جهة أنه لم يتتعرض الآية زوجها مات أم لم يمت. طيب ونص الوفاة أربعة أشهر وعشرة، خاص في مسألة الوفاة، عام من جهة أنه لم يتعرض، هل هي حامل ولا ليست بحامل؟ فآنذاك ماذا نصنع في هذه المسألة؟ من ضمن ما ذكرناه في العموم والخصوص الوجهي أننا ننظر العام هنا محفوظ ولا غير، ده عند الترجيح، لكن هناك شيء مقدم على الترجيح عند جمهور الأصوليين خلافا لمذهب الأحناف في الأصول، أننا نعمل كل الأدلة، نجمع بين الأدلة. من هنا بدأ يفكر ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما في هذه المسألة، وقالوا: ماذا نصنع إن كانت المرأة في الشهر التاسع ومات عنها زوجها؟ هل نقول لها قد حللت بوضع حملك ولم يمر عليها أربعة أشهر وعشرة، ولا نقول لها بإن ينبغي عليك أن تجلسي أربعة أشهر وعشرة؟ وإن كانت في الشهر الأول هل نقول له بمرور أربعة أشهر وعشرة خرجت من العدة، ولا نقول لها إلى وضع الحمل بعد تسعة أشهر؟ فآنذاك قال علي بن أبي طالب وابن عباس ليعملوا كل النصوص، قالوا: تعتد بأطول الأجلين. تعتد بأطول الأجلين، يعني إيه بقى تعتد بأطول الأجلين؟ يعني المرأة كانت في الشهر الأخير من الحمل، يبقى ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما سيقولان يبقى المرأة تجلس أربعة أشهر وعشر. لأنه ده الأطول. طيب امرأة كانت في الشهر الأول من الحمل نقول لها 14 و10 ولا بوضع الحمل؟ هيقول لها لا أبعد الأجلين اللي هو الحمل. هذا الكلام من الجهة الأصولية قوي جدا. أعملنا النصين وأتينا بصورة جمعت بين النصين الذي بينهما عموم وخصوص وجهي. لكن بالرغم من ذلك وجد حديث يقول بخلاف هذا، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام يقدم على كل كلام، ويقول الله من كلام البشر، يقول رب العالمين سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتقدموا بكلام على كلام الله، ولا بكلام وفعل على كلام وفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فينبغي علينا إذا صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. وما ذاك ولو كان، والذي أعتقد أن هذا الحديث لم يصل إلى علي بن أبي طالب وابن عباس، ولو وصل إليهما لعمل به رضي الله تعالى عنهما، إذ لا يعتقد فيهما أن يترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين في البخاري ومسلم حديث لسبيعة الأسلمية حينما مات زوجها وكان ووضعت وكانت حاملا، يعني حدثت المسألة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت حاملا ومات عنها زوجها ووضعت الحمل قبل 14 و10، وتقدم إليها لخطبتها أبو السنابل ورآها بدأت تتجمل فوضعت كحلا في عينيها. ليس من الضروري أن يراها تجملت وتزينت، ونأخذ من هذا الحديث أن المرأة لم تكن منتقبة، علم ذلك عن طريق الكحل في العينين، والمرأة أظهرت هذا. والمرأة كانت تجملت بالخطب وظنت أنها حلت من العدة، وأبو السنابل تقدم لخطبتها. وأنتم تعلمون أن الخاطب يجوز له أن يرى كفي ووجه المرأة أصلا. المهم إن أبو السنابل لما رفضته ولم تقبله كزوج قال لها: أنت ما حللت من العدة، أنت لسه ما خرجتش من العدة، لأن عليك 14 و10، لأنها وضعت قبل 14 و10 وبدأت تضع كحلا خرجت من العدة. فآنذاك انطلقت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله، قال لي أبو السنابل كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: كذب. كذب بمعنى أخطأ، كما في لغة الحجازيين، فكلمة كذب في لغة الحجازيين بمعنى أخطأ، يعني أخطأ في الحكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قد حللت، يعني حللت للأزواج، قد حللت. إذن قدم الرسول صلى الله عليه وسلم نص الحامل على نص الوفاة، رجح النص الحامل عدة الحامل على عدة الوفاة. من هنا قلنا بأن المرأة الحامل والتي مات عنها زوجها تعتد بوضع الحمل، سواء كان الحمل قبل 14 و10 أو بعد 14 و10 أو في 14 و10، وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية، والحديث موجود في الصحيحين، والنصان بينهما عموم وخصوص وجهي كما ذكرت لكم. هذا عن عدة المرأة الحامل، هذا عن عدة المرأة الحامل أنها تعتد بوضع كل الحمل، وإذا اجتمعت مع الوفاة فهي مقدمة على مسألة الوفاة، فهي مقدمة على مسألة الوفاة. لكن هنا مسألة مهمة، وهي النوع الثاني من أنواع العدة. هي إيه؟ عدة المرأة التي مات عنها زوجها، يبقى العدة من وفاة. العدة من وفاة كام؟ 14 و10. يقول الله في القرآن الكريم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يعني يتركون زوجات يتربصن بأنفسهن 14 و10. سبحان الله، 14، الأربعة أشهر يساوي كام من السنة؟ 4 أشهر يسوي كم من السنة؟ ثلث السنة، تلتها. طب وعشرة يسوي كم من الشهر؟ الثلث. سبحانك يا رب. عارفين يا أخوات، حتى تعلموا نعمة الإسلام وعظمة الإسلام، المرأة في الجاهلية قبل قدوم الإسلام إذا مات عنها زوجها أكرمكم الله كانت توضع في خيمة بداخل البيت لا تخرج منها لمدة سنة كاملة، لمدة سنة كاملة، ولا تغسل وجهها ولا تمس الماء ولا يمس الماء بدنها ولا تغير ثيابها، أعوذ بالله، سنة تعرق المرأة ولا ماء ولا غسل وجه، حكم قاسي، كأن المرأة أصيبت ومات زوجها وروح حاكمين عليها الحكم ده. كانوا في الجاهلية يعملوا كده، المرأة في الجاهلية كانت كده، لمدة سنة لا تخرج ولا تتحرك ولا تلبس، ما فيش لو لبس زينة ايه ده مش هتغير هدومها، ولا تغتسل ولا يمس الماء. وتخرج المرأة بقى أظفارها، وأكرمكم الله وأعزكم الله، يبقى الوساخة على البدن، وأول ما تخرج يأتوا إليها بعصفور أو دجاجة تتمسح فيها، ثم تمسك بعرة فبلاط وترميها على كلب وكأنها تقول بلسان حالها ما مر علي لا يساوي هذا، لا يساوي هذا. كانت المرأة كده عياذا بالله سبحانه وتعالى قبل قدوم الإسلام. فأتى الإسلام، فأتى الإسلام العظيم وجعل عدة، نعم جعل، كانت العدة في الأول متاعا إلى الحول غير إخراج، لكن ما كانتش الحول غير إخراج زي الجاهلية. المرأة، المرأة التي مات عنها زوجها هل يجوز أن تغير ثيابها؟ نعم. هل يجوز أن تغتسل في الإسلام؟ نعم. هل يجوز أن تغسل؟ نعم. عليها الصلاة؟ نعم. إنما هي ممنوعة من إيه؟ ممنوعة من التزين، ما تلبس ثياب مزركش وألوان، ما تضعش طيب، لا تضع مكياجا وزوجها قد مات، لا تكتحل، لا تضع حناء لا على اليد ولا على الشعر، تلبس ثيابها العادي. هل يشترط السواد؟ لا يشترط السواد، ليس في الشريعة ما يدل على ذلك، لا يشترط السواد. المهم ألا تلبس ثيابا فيه زينة، لما؟ مراعاة لحق هذا الزوج الذي مات، ووفاء منها له، وهذا ما يغرسه الإسلام في نساء المسلمات، في المسلمات، ولتعرف المرأة أن زوجها له حق حتى بعد الوفاة 4 أشهر و10، ثم بعد ذلك تحل. ولما كان أعظم حق مع أعظم زوج وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانت أمهات المؤمنين لا تجوز الواحدة منهن لأحد ما بقيت الواحدة منهن على الحياة، مش 4 أشهر و10. أنا وإنت تعتد زوجاتنا بعدنا 4 أشهر و10، أما رسول الله لا، لا تحل أبدا للأزواج، تحرم زوجة النبي على كل أحد بعد وفاة النبي، لا تحل بعد سنة ولا سنتين ولا 10 سنين ولا 20 سنة ولا 50 سنة. قال فريق من العلماء لعظم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي فرق بين كلمة عدة وبين كلمة حداد. العدة 4 أشهر و10، والحداد تابع للعدة. تقول الله انت لسه ذاكر الآن حديث سبيعة الأسلمية لما حلت قبل 4 أشهر و10 وبدأت تضع الكحل، ازاي تضع الكحل قبل ما مرور 4 أشهر و10؟ اقول لك لأن الحداد تابع للعدة، وهي خرجت من العدة، فإذا خرجت من العدة جاز لها التزين وعدتها إلى وضع الحمل. ولذلك من المرأة اللي تعتد ب4 أشهر و10 هي المرأة التي مات عنها زوجها وليست بحامل، المهم أن يكون العقد صحيحا سواء كانت صغيرة أو كبيرة. طب امرأة عقد عليها ومات يعني لم يدخل بها، تعتد 4 أشهر و10 لعموم الآية، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت واشق حينما عقد عليها ومات زوجها قبل الدخول بها، فحكم لها بالمهر كاملا صلى الله عليه وسلم، وحكم لها بالإرث أنها ترث منه، وحكم عليها بأن تعتد بعدة الوفاة. إذن عدة الوفاة لا تتعلق بالمرأة المدخول بها، بل عدة الوفاة 4 أشهر و10 سواء كان مع المدخول بها أو مع غير المدخول بها، مع الكبيرة كانت أو صغيرة 4 أشهر و10، إلا إن كانت حاملا فعدتها آنذاك بوضع الحمل. معنى اتصال. طيب، يبقى إذن ينبغي علينا أن نتنبه لمثل هذا الحكم الذي ذكره العلماء عليهم رحمة الله. يبقى عدة الوفاء 4 أشهر و10 للمدخول بها أو لغير المدخول بها. لكن هنا مسألة مهمة جدا، وهي امرأة طلقها زوجها وبعد ما طلقها وهي في العدة، خذوا بالكم، طلقة رجعية وفي طلقة غير رجعية، زي الرجعة الطلقة الثالثة مثلا. الطلقة رجعية رجل طلق امرأته طلقة رجعية ومات، المرأة دي تعتد بعدة وفاة ولا تعتد بعدة طلقة رجعية؟ ما هو عدة الطلاق إن كانت تحيض 3 قروء، وهيأتي ما معنى كلمة 3 قروء إن شاء الله تعالى إن قدر الله. طلقة رجعية ومات عنها زوجها، إن كانت الطلقة رجعية تنتقل المرأة من عدة الطلاق الرجعي إلى عدة الوفاة. يعني كانت المرأة مثلا مر عليها قرآن وكانت طلقت طلقة أولى أو طلقة ثانية ومر عليها قرآن، بقي لها قرء واحد فمات زوجها، إلغي اللي فات وانتقلي إلى عدة وفاة. ليه؟ لأن الطلقة الرجعية المرأة ما زالت لها علاقة بهذا الرجل، ولذا قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، في نهاية الآية قال وبعولتهن أحق بردهن، فسماه الله بعلا مع أنه طلقها مع الطلقة الرجعية، وبعولتهن أحق بردهن، ولذلك هذه المرأة ترث منه. هي لو ماتت وهي في عدتها هو يرث منها، مع أنه طلقها، أيوة طلقها، لكن في طلقة رجعية طلقة أولى أو ثانية هيرث منها، وهو لو مات هي سترث منه في الطلقة الرجعية. فإن كانت الطلقة طلقة رجعية ستنتقل المرأة إلى عدة الوفاة 4 أشهر و10. ده كانت نهاية عدتها من الطلاق، بقي لها يوم واحد، هتنتقل ل4 أشهر و10 وهترث منه. هذا في الطلقة الرجعية. أما الطلقة غير الرجعية كطلقة ثالثة فإنها لا تنتقل، لأنها لن تعود لهذا الرجل ولا ترث منه أصلا، وإنها لن ترث منه أصلا. هناك بعض المسائل التي تتعلق بمسألة العدة الوفاة، لكن إن شاء الله تعالى إن قدر الله اللقاء والبقاء أكمل أحكام العدة والتفاصيل التي تتعلق بها، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم حرر الأقصى وارحم تقصيرنا نحو إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان يا رب العالمين، واجمع المسلمين على ما يرضيك، ووحد صفهم وعليك بعدوهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من يرد الله به خيرا يجعل له من أمره يسرا، يفقه في الدين بلا عانة ويفوز بالجنة واليسرا. الأمة واحتنا الكبرى والأسرة جنتنا الصورة، واجعل دستورك ربك قرآنا يعظم لك ربك أجرا يعظم لك ربك أجرا.